نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 25 قال المصنف رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الحديث موصولا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وبلغ بنا الحديث إلى وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قباء. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وتوكفنا، يعني انتظرنا قدومه، كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا، معلوم أن المدينة فيها حرتان، إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كنا اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلس، حتى إذا لم يبقى ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت، فكان أول من رآه رجل من اليهود قد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيل. وقيلة جدة الأنصار ينسبون إليها: هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس يعني ازدحموا عليه وما يعرفونه من أبي بكر، حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفنا عند ذلك، يعني عرفوا من هو أبو بكر ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول. وقال غير ابن إسحاق: قدم لثمان خلون من ربيع الأول. قال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة منه، وكانت بيعة العقبة أوسط أيام التشريق. قال ابن إسحاق رحمه الله: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون على كلثوم ابن هدن أخي بني عمرو بن عوف، ثم أحد بني عبيد، ويقال بل نزل على سعد بن خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هدم: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم جلس الناس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عازبا لا أهل له، وكان منزل الأعزاب، هكذا قال المحقق، وأنه كان يقول بيتي بيت العزاب، هكذا روي، وصوابه الأعزاب، لأنه جمع عزب، يقال رجل عزب وامرأة عزب، وقد قيل امرأة عزبة بالتاء، وبخلاف الأعزب، الأعزب الذي كثرت أو طالت عزوبته. وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة، وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة بيت الأعزاب، فالله أعلم أي ذلك كان، كلا قد سمعنا. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خبيب بن إساف أحد بن الحارث بن الخزرج بالسنحي، ويقول قائل كان منزله على خارجة بن زيد ابن أبي زهير أخي بن الحارث بن الخزرج، وقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. سبحان الله، يعني الكفار يحاربونه وخرج مهاجرا من مكة بعدما آذوه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أجلس عليا مكانه من أجل أن يجعل أو يرد الأمانات إلى أهلها. حتى مع الكفار يجب أن يكون الإنسان أمينا ولا يكون خائنا، إلا في حال يعني كخدعة وفي الحرب، وإما تخافن من قوم خيانة، لم يقل الله فخنهم، وإنما قال فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهدهم، إن الله لا يحب الخائنين. الخيانة خلق ذميم، وهي من صفات المنافقين، تدل على عدم الرجولة والشهامة والنخوة والمروءة. الخائن إنسان قبيح، لا سيما من خام في العرض عرض جاره والعياذ بالله. حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل معه على كلثوم ابن هدم. وكلثوم هذا هو ابن الهدم ابن القيسي ابن الحارث ابن زيد ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف ابن مالك ابن الأوس، وكان شيخا كبيرا، مات بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بيسير، وهو أول من مات من الأنصار. كلثوم ابن هدم أول من مات من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بيسير، وهو أول مات من الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات بعده أسعد ابن زرارة بأيام وسعد ابن خيثمة. فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، يقول كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة، قال فرأت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتأخذه. قال فاستربت بشأنه، فقلت لها يا أمة الله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين إليه فيعطيك شيئا لا أدري ما هو وأنت مسلمة لا زوج لك؟ قالت هذا سهل بن حنيف ابن واهب، قد عرف أني امرأة لا أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومي فكسرها، ثم جاءني بها فقال احتطبي بهذا. فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنيف حتى هلك عنده بالعراق. قال ابن إسحاق وحدثني هذا من حديث علي رضي الله عنه هند بن سعد بن سهل ابن حنيف رضي الله عنه. مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، مسجد قباء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. عليك تقرأ. قال ابن إسحاق
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجدا
في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، 4 أيام. نعم.
ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك، فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانوناء.
وكان في مكة لا يصلي الجمعة، لم تفرض بعد، إنما فرضت في المدينة، بل كانوا يصلون مختفوا، ولم تكن الصلاة فرضت بعده، لأن الصلاة فرضت متى؟ قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ كانت قبل الهجرة أظن بسنتين. نعم. هذه جمعة طبعا متميزة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة يدعو سرا ولا يقيم جمعة ولا جماعة عليه الصلاة والسلام، وأصحابه مختفون، يختفون من الكفار المشركين من عذاب. نعم.
فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة.
نعم.
فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف.
عتبان كان رجلا بدينا وكان أعمى رضي الله عنه. نعم. وهو الذي روى حديث فإن الله حرم على النار من قال الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
فقالوا يا رسول الله أقم
هو
عندنا.
هو أيضا الذي قال للمسلم ألا تأتينا لاتخذ موضعك مسجدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حصيرا قد اسود من طول المكث فرشه بالماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة بناقته.
يعني الناقة. نعم.
فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة.
وسعد كان سيد من سادات قومه. سعد بن معاذ سيد الأنصار كذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم.
فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج. فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
سبحان الله من شوقهم وتشوفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ النصر والعزة للمسلمين في مرحلة المدينة في هذه العشر سنوات. وبعدما صبر النبي عليه الصلاة والسلام على الأذى الشديد 13 عاما خباب كانت مولاته تضع النار على فروة رأسه حتى أزالت فروة رأسه وبلال تربط السلاسل في عنقه ويجر وعمار يعذب وسمية وياسر وعمار يعذب حتى أنه يكره ويقول إن عادوا فعود يعني إن عادوا إلى تعذيبك فعود إلى سبي لا بأس. ينزل قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. نعم. وكذلك أمه سمية ووالده ياسر كانوا من الشهداء الأوائل في الإسلام رضي الله عنه. هؤلاء الرجال رجال صدقوا مع أهل الله عليه رضي الله عنهم وارضاهم 13 عاما في العذاب ألوان العذاب يراها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. حتى أن الصديق يوما ضربوه حتى لا يعرف أنفه من وجهه ولما أفاق وضع حمله بنو تميم في ثوب واحد ولما أفاق قال لم يسأل عن طعام ولا شراب ولا شيء ولا تطبب وإنما قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطمئن على الدعوة يطمئن على إمام الدعوة عليه الصلاة والسلام. وبنو تميم يحملونه في ثوب يقولون لا يشكون أنه ميت. فكان أول كلمة نطق بها لم يقل يعطيني كسة خبز أو شربة ماء ولكن قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له أخته أم جميل هو بخير يطمئنونه وحملوه إلى أن ذهب ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني عدي بن النجار وهم أخواله دنيا أم طالب
أم عبد المطلب
دنيا أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة بن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار. فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ مربد وهو المكان الذي يجفف فيه التمر لغلامين مربد لغلامين يتيمين من بني النجار.
سبحان الله، تركت كل هؤلاء السادات وذهبت إلى مربد، يعني مكان الذي زي مثل جرن هكذا يجفف فيه التمر، لغلامين يتيمين من بني النجار. نعم.
ثم من بني مالك بن النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل بن عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت ورزمت وألقت بجيرانها أي بعنقها، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحلة فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه، فاتخذه مسجدا أو فاتخذه مسجدا. أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه، فقال قائل من المسلمين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن هشام: هذا كلام وليس برجز. قال ابن إسحاق: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. دخل عمار بن ياسر رضي الله عنهما وقد أثقلوه باللبن.
باللبن على الطوق، يحمل الطوق على عنقه. عمار بن ياسر رضي الله عنه.
فقال: يا رسول الله قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده، وكان رجلا جعدا، وهو يقول: ويح ابن سمية،
يعني شعر مجعد. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا صار ينفض، يعني يؤانسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا. قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر عن هذا الرجز، فقالوا: بلغنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتجز به، فلا يدرى أهو قائله أم غيره. قال ابن إسحاق: فأخذها عمار بن ياسر رضي الله عنهما فجعل يرتجز بها. قال ابن هشام: فلما أكثر ظن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعرض به، فيما حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن أبي إسحاق وقد سمى
عن ابن إسحاق
وقد سمى ابن إسحاق رد الرجل. قال ابن إسحاق: فقال: قد سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سمية، والله إني لأراني سأعرض هذا العصا لأنفك.
هذه العصا لأنفك.
قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما لهم ولعمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه. قال ابن هشام: وذكر سفيان بن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: إن أول من بنى مسجدا عمار بن ياسر،
يعني كان صاحب الفكرة وشارك فيه، ليس أنه الذي بناه وحده. نعم.
قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب.
أقصد بهذا المسجد مسجد ماذا؟ مسجد قباء. نعم.
ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رضي الله عنه.
ومساكنه ماذا؟ بني المسجد وسوق أقرى هذا؟
حتى بني له مسجده ومساكنه. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت
بني مسجد
من بيت أبي أيوب. بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقف بالجريد وجعلت قبلته من اللبن ويقال بل من حجارة منضود بعضها على منضود بعضها على بعض، وجعلت عموده من جذوع النخل فنخرت في خلافة عمر رضي الله عنه فجردها. فلما كان عثمان بناه بالحجارة المنقوشة بالفضة وسقفه بالساج وجعل
الساج له ماذا؟
الساج
يعني مثل هذا الذي مثل
صاج
زي الصاج.
وجعل قبلته من الحجارة. فلما كانت أيام بني العباس بناه محمد بن أبي جعفر المتسمي أو المتسمى بالمهدي ووسعه وزاد فيه، وذلك في سنة 200، وأتقن بنيانه وناقش فيه ثم زيد فيه البنيان والنقوش على ممر أو على مر العصور، زاده الله تشريفا. وأما بيوته صلى الله عليه وسلم فكانت 9، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد.
أمس الله اللي عندنا نسميه الآن إيه؟ زي الخص. هذه بيوته أزواج رسول الله، فكانت 9، بعضها
من جريد مطير بالطين وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضا. وقال الحسن بن أبي الحسن: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي.
وكانت أيضا معنا بالطين، كانت أيضا ماذا؟ قصيرة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مدت رجليها ورسول الله قائم يصلي تعتذر تقول: البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. إذا أراد أن يسجد جمعت قد رجليها، لأن لسى أن يسجد وهي مادة رجليها، لأن الغرف أيضا كانت واسعة ولا ضيقة؟ ضيقة ضيقة وقصيرة وباللبن وسقفت بالجريد وعملتها تكيف في المدينة، تكيف في المدينة حار شديد.
وكانت حجره صلى الله عليه وسلم أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر. وفي تاريخ البخاري أن بابه صلى الله عليه وسلم كان يقرع بالأظافر،
ليس فيه حلقة
أي لا حلق له. ولما توفي أزواجه صلى الله عليه وسلم خلطت البيوت والحجر بالمساجد
بالمسجد،
وذلك في زمن عبد الملك. فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء،
ولذلك هو في عهد عبد الملك والعهد من دخلت الغرفة الشريفة في المسجد في عهد من مروان عبد الملك ولا مروان متأكد هكذا فلما هذه التوسعة كانت خطأ، دخول الغرفة فيه كانت خطأ، لأن القبر داخل المسجد ولذلك الصوفية الآن تحتجون بهذا، ونقول لا، السلف المواجدون في عهد هذا الملك من بني أمية أنكروا عليه ذلك. ولما عمر وسع توسعته وعثمان وسع توسعته وسعوا من جميع الجهات إلا من الجهة التي فيها الغرفة، هذا فضلا عن كون رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول المساجد، دخول القبور المساجد، فقال في آخر حياته وهو في النزع قبل أن يموت بخمس، في خلال حياته 3 مرار في حياته وقبل أن يموت بخمس ليال وهو في النزع، وتخرج يقول: لعن الله اليهود والنصارى، كما عند مسلم في صحيح: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. الوليد بن عبد الملك، نعم، في عهد الوليد زاد التوسعة من جهة المسجد. فكيف رد على الصوفية؟ الرسول أنكر في حياته وقبل أن يموت بخمس وفي النزع. ده لو أن فعل الرسول نفسه وليس فعل الوليد بن عبد الملك، لو أن فعل الرسول خالف قوله نقدم ماذا؟ نقدم القول. لماذا؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية بخلاف القول، وهذا ليس فعل الرسول، ولا صح لنا أن ننكر ونقول أن القبر ليس داخل المسجد، هذا غلط، هذا شيء يعني هو لا يشك فيه أحد. المسجد القبر داخل المسجد ولا لا؟ داخل المسجد لا شك في ذلك، فلا ننكر هذا، لكن نقول هذا ليس دليلا على مشروعية إدخال المقابر المساجد. لهذا الذي ذكرته الحديث نهى، والتوسعة خلفاء الراشدين عمر وعثمان كانت في كل جهة إلا من جهة المسجد، لأن عفوا إلا من جهة القبر، لأن قبر عائشة قبر النساء كان فين؟ في غرفة عائشة، والأنبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه، وكان قد استأذن كما في الصحيح استأذن النساء أن يمرض عند عائشة، فمرض عندها ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنه وأرضاه من أم عبد الله. كان عمرها يومئذ كم سنة؟ 18 عاما. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته 7 وفي رواية 6، ودخل عليها وهي ابنته 9. ابنته 7 و6 لا إشكال، العرب تجبر الكسر، وأيضا السيد مقصود بالست أنه انتهى من الست، انتهت من 6 سنوات ودخلت في السابعة، ومات عنها وهي ابنته 18 عاما رضي الله عنها. يعني كانت صغيرة، ومع ذلك كانت أفقه النساء الصحابيات مطلقا. أم عبد الله كانت مرجع للصحابة في حال عرس في بيته، فلما قال ابن عمر كما في كتاب الحج من صحيح البخاري أن النبي عليه السلام اعتمر في رجب، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. كان قد اعتمر كم عمره؟ 4 عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن منها واحدة في رجب. هذا أدل أنه ليس هناك أي فضل للعمرة فيها في رجب، والرافضة يحجون غالبا في رجب فقط. نقول لا، ليس هناك أي دليل على فضل شهر رجب إلا أنه من أشهر الحرم، أما أن العمرة فيه لها فضل أو لها أي فضيلة، لا ليس كذلك. نعم أرجع أعد.
فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان سريره خشبات مشدودة بالليف.
والآن الحمد لله، يعني وإن كان هذا الحقيقة صار فترة أخيرة في ضعف جديد، يوجد الآن كما ذكر ابن القيم أتت بالنية وأحاط خال في الأبيات وأحاطه بثلاثة الجدران، فالقبر حوله ثلاثة جدران، في واحد من حديد وظن آخران من طين أو خشب، ثلاثة جدران وحولهم حرس يضربون من اقترب من القبر، بعض الناس يحاول يتمسح به في قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بغرفته.
بيعت زمن بني أمية فاشتراها رجل 4000 درهم، قاله ابن قتيبة. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب حتى بني له.
أيوب عبد الله بن زيد ولا من اسمه؟
أيوب.
أو أيوب الأنصاري. مرة معنا عبد الله بن زيد. طيب.
عنه مرة قبل قليل سبحانه تعمل إيش؟
في بيت
أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي قال حدثني أبو أيوب رضي الله عنه قال.
أبو أيوب من هو؟ خالد بن زيد الأنصاري. نعم، خالد بن زيد رضي الله عنه، صحابي جليل استضاف رسول الله، هذا شرف له رضي الله عنه. نعم.
أبيات النونية.
فحاطه بالثلاث الجدراني.
ولقد قال رحمه الله ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان.
ولقد إيه؟
نهى ذا الخلق عن إطرائه.
ذا الخلق.
ذا الخلق، هذا الخلق يعني. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق.
ولقد نهى
ذا الخلق عن إطرائه.
ذا.
نعم. فعلا نصارى عابد الصلبان. نعم. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن،
كما قال السلام لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد إما أن يكون زمانيا أو مكي، كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء للصلاة المستقيم، ومن أعظم ما رد به على النصارى للصلاة المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم اليهود والنصارى، وقد نهى إيه؟ ماذا؟
ولقد نهى ذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان. ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن.
نعم، عيد من العود، يعني مرة بعد مرة. والعيد إما أن يكون مكاني وإما أن يكون زماني. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ عيدا لا زمانا ولا مكانا عليه الصلاة والسلام. ما فعل ذلك الصحابة بعد وفاة الرسول؟ لم يتخذوا قبره عيدا. هو الذي قال اسم الله اللهم لا تجعل قبري عيدا. طب كيف يقال الذين جاءوا يذهبون عند قبره؟ نقول أحيط بثلاث الجفران.
نعم. ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان.
اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. نعم.
فأجاب رب العالمين دعاءه
هذا هو
وأحاطه بثلاثة الجدران.
نعم.
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان.
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، وقال ذلك قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليال. وأيضا مات وهو في النزع، وقال وهو في النزع، وقال هو في حياته، وقبل أن يموت بخمس ثلاث مرات. وهذا التكرار يدل على التأكيد وأهمية هذا الأمر. لكن هذا أعظم منكر في جلب الشرك، إدخال القبور في المساجد. وللأسف أن هذا أمر منتشر جدا، وكلما قل العلم في محلة تجد هذا الشرك أو هذه الذريعة على الشرك موجودة والعياذ بالله. وما هذه القبور المرتفعة إلا وسيلة من وسائل الشرك. يجوز رفع القبر أكثر من شبر، هذا المسموح به فقط، لا يزاد فيه عن شبر أبدا، يكون مسنما ويحفر شق ثم يمال بالشق في لحد من الإلحاد، يعني الميل. نعم.
بيت جميل شيخنا، كمله ولا
كيف؟ أكمل.
ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان.
ولذلك هل يعرف قبور الأنبياء؟ لا يعرف إلا ثلاثة، إبراهيم وأظن موسى ومحمد عليه السلام. باقي الأنبياء لا تعرف لهم قبور، أين هي؟ كل ذلك صيانة. أظن إبراهيم في بلاد الشام وموسى في الشام أيضا أظن. نعم. يقال ذلك.
أكيد قبر الرسول.
وهو الحسين بن علي لا، قبره في أين حسين؟ مصر. في العراق. يوجد قبر في مصر، وقبر في العراق، وقبر في الأردن.
إيران.
أي إحنا قلنا بالمسلمين. أيوة. كم حسين هو؟ وحسين واحد. كيف يكون هذا؟ هذا مستحيل، لا يمكن. نعم.
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. نعم. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود على الأذقان. الله. ليمتنع السجود له على الأذقان. نعم. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. نعم. يا فرقة جهلت نصوص نبيهم وقصوده وحقيقة الإيمان، فسطوا على أتباعه وجنوده بالبغي والبهتان والعدوان. لا تعجلوا وتبينوا وتثبتوا، فمصابكم ما فيه من جبران. قلنا الذي قال الأئمة قبلنا وبه النصوص أتت على التبيان، القصد حج البيت وهو فريضة الرحمن واجبة على الأعيان. آخر ما ولحال ما شدت إليه من بقاع، يعني متعلق لكن طويلة.
الله يدر ابن القيم
رحمه الله.
6000 بيت شرحها شيخنا صالح الفوزان في 6 أعوام حفظه الله. نعم.
قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن
صبر على العلم، هذا جهاد. من يصبر 6 أعوام على كتاب لكي يأخذه من عالم إلا من وفقه الله؟ 6 أعوام عمر، لكن لا بد من الصبر. العلم يحتاج إلى صبر. نعم.
قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي رهم السماعي قال: حدثني أبو أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي.
انظر إلى الأدب أبي أيوب وزوجته، انظر إلى الأدب وتعظيم الرسول وتوقيره وتعزيزه وتعزيره وتعزروه وتوقروه عليه الصلاة والسلام. نعم.
نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلوي.
يعني كان في الدور الأسفل، وأبو أيوب وزوجه خالد بن زيد وامرأته في الأعلى. لماذا؟ نعم.
فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي،
يعني فداك. نعم. ليس هذا قسما بأبي. نعم.
إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون
نعم
تحتي.
نعم. الباء ليس كان من أدوات القسم، بالله عليك والتاء والواو، ولكن هنا ليس قسم، هذا جرى على لسانة العرب، يعني في ذاك أبي وأمي. نعم.
وتكون تحتي،
يعني يكره ويعظم هذا الأمر جدا، كيف أنا أكون ساكن في دور أعلى والرسول في دور أسفل عليه الصلاة والسلام. هذا الشعور المرهف تجاه يعني جناب النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
فاظهر
إني لأكره وأعظم
إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل.
نعم.
فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت.
هذا أيضا في مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل البيت، حتى ورأى منهم إحسانا عظيما، لابد أن يكون الإنسان عنده يعني إحساس وشعور تجاه الناس لا يضرهم ولا يؤذيهم. فقال: يا أبا أيوب، نحن لنا ضياف كثير، لو أنهم جاءوا إلينا ونحن في الدور الأعلى سوف يمرون بك ويؤذونك، فكن أنت في الأعلى لا بأس. نعم. ولكن أبا أيوب يعظم ذلك جدا، كيف أجلس على سقف تحته رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، فقد انكسر حب، والحب الجرة الضخمة، جمعه حببة مثل حجر وحجرة. لنا
قد انكسر حب لنا. نعم.
نعم. فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، نكشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه.
سبحان الله.
قال: وكنا
هذا أدب عظيم مع رسول الله ومحبة شديدة من أبي أيوب، قطيفة أعظم ما عندهم، ما لنا لحاف غيرها، يعني تغطون به، ولكن مقام النبوة أعظم، كيف يصيب رسول الله ما هو ماء طاهر، جرة فيها ماء، لكنهم خافوا أن يقطر على رسول الله عليه الصلاة والسلام منها شيء فيؤذيه. كيف بهؤلاء المجرمين الذين ينكرون سنته ولا يبجلونه ولا يعظمونه ويستهزئون بهديه وسنته عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله. نعم. قاعد ما لنا قطيفة،
ما لنا لحاف غيرها، نكشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك،
يعني قصر موضع يده،
فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة.
نعم.
حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو ثوما.
نعم، ثوما. نعم.
فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف ثوم وثوم، في ثوم ولا هو المعرف ثوم. نعم.
ولم أرى ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، رددت عشاءك لم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. قال: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه، فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد.
نعم. بقلون ولا بقلون؟
بقلون.
ماذا؟
الثوم.
من هو وشوف القاموس المحيط أقوى منه. نعم.
لكن هي في اللفظ شفنا في حديث ثوم
المعروف ثوم. نعم.
قال ابن إسحاق
خلاف مشتار عندنا في الثوم.
نعم. قال ابن إسحاق وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون أو محبوس.
يعني محبوس عن الهجرة لا يستطيع. نعم.
ولم يوعب أهل هجرة مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دور مسمون بنو مضعون من بني جمح.
يعني لم يعد في بيوتهم شيء، كلهم هاجروا. نعم.
وبنو جحش بن رئاب خلفاء بني أمية وبنو البكير
حلفاء
بني أمية وبنو البكير من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن كعب، فإن دورهم غلقت بمكة هجرة ليس فيها ساكن.
الله أكبر.
الكلمة شفنا.
نعم.
الشمال تحت.
الثوم بضم بستاني وبري، ويعرف بثوم الحية وهو أقوى، وكلاهما مسخن أو مسخن مخرج للنفخ والدود، مدر جدا. وها نعم
البصل
الثوم نعم شوف زك بيجيب انتفاخات بعدين
يجيب انتفاخات ولا يذهب
يعني بيظهر الانتفاخات يطردها يعني
يطرد الانتفاخات ده واقع
نعم شوف هو لما راح بياكله مفكرين انه هو بينفخ هو مش بينفخ هو بيطرد الانتفاخ شوف
جاي ده قوله المتفق
مخرج للنفخ والدود مدر جدا وهذا افضل ما فيه جيد للنسيان والربو والسعال المزمن والطحال والخاصرة والقولنج وعرق النسا ووجع الورك والنقرس سبحان الله النقرس موجود من زمان والنقرس ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب الكلب والعطش البلغمي وتقطير البول وتصفية الحلق باهي أو باهي جذاب باهي جذاب ومشويه لوجع الأسنان المتآكلة حافظ صحة المبرودين والمشايخ رديء للبواسير والزحير والخنازير وأصحاب الدق والحبالة والمرضعات والصداع إصلاحه سلقه بماء وملح وتضجينه بدهن لوز وإتباعه بمص رمانة مزة
مزة ولا مزة
مزة هكذا
فيها مزازة يعني
تقريبا
ايش المزة التي مزة نعم
والثومة واحدته وقبيعه السيف وبنو ثومة ابن مخاشر قبيلة منهم الحكم بن زهرة والثوامة كعنبة شجرة عظيمة بلا ثمر أطيب رائحة من الآسي تتخذ منها المساويك ورأيتها بجبل تيرا انتهش ما فيش الثوم خالص
ما فيش الثوم
لا ثوم
غريب
هذا المعتمد الشيخ الصحيح ثوم أيوه.
هذا المعتمد ما سمعناه
أيوه.
من علمائنا مشايخنا الثوم
شيخنا القاموس المحيط أقوى من هذا صحيح
طبعا كثير بيهتم بالبلدان أيضا
نعم
نعم.
لما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها أبو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي فلما بلغ بني جحش ما صنع أبو سفيان بدارهم ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنة قال بلى
هذا أيها نسل الرسول عليه الصلاة والسلام رجل فقد دار ما بقى عنده دار بسبب الهجرة قال المصنف قال ما ترضى أن يكون لك بها دار في الجنة ما.
قال فذلك لك فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تكلمه أبو أحمد في دارهم فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس لأبي أحمد يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب منكم في الله عز وجل فأمسك عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي سفيان أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. قال ابن إسحاق
لكن أسلم أبو سفيان، أسلم في فتح مكة رضي الله عنه وارضاه لما ذهب رسول المدينة ورجع لفتح مكة في العام السابع، أسلم العام الثامن، أسلم أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه. نعم.
قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بني له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحي من الأنصار، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية، وتلك أوس الله وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم.
نعم.
وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، نعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمون والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف.
كلمة طيبة، كلمة حسنة، حتى في الدعوة، حتى مع الكافر، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما جاء أحد الوعاظ إلى الوليد بن عبد الملك، كان الوليد فصيحا بليغا دينا، فقال له، شدد عليه في النصيحة، قال يا هذا، إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا، بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. بعض الناس اليوم يظن القوي في المنهج هو الذي يحسن السب والشتم والعراك، حتى لو كان بجهل، عندهم هذا الشيخ أو الأخ الذي يسب جيدا هو الجيد في المنهج. ما هذا؟ هي فرد عضلات؟ لا، مسألة حجة وتقوى وخوف من الله. انظر البخاري رحمه الله، لو قال في الرجل فيه نظر فلا تصح الرواية عنه، لا تصح الرواية عنه رحمه الله تعالى. ولذلك في الغيبة، حتى لو استطعت مما يباح في الغيبة في 6 مواضع، لو استطعت أن ألا تغتاب يجب عليك ألا تغتاب. يعني في كتاب رفع الغيبة عما يجوز وما يجوز من الغيبة للشوكاني رحمه الله، ذكر 6 مواضع من النصوص الشرعية، لكن لو أنك استطعت ألا تغتاب لا تغتاب. نعم.
قال ابن إسحاق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله في من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، وقد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتحابوا بروح الله
وتحابوا
بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكس عهده. قال ابن إسحاق وكتب رسول أربع دقائق.
طيب نقف عند موادعة الرسول لليهود والهدنة بينه وبين اليهود. هؤلاء أعداء، لابد أن يكون لك موقف. اليهود مثلا في فلسطين الآن آذوا الناس آذى شديدا وضروهم وقتلوهم وانتهكوا أعراضا وذبحوا أطفالا وشيوخا، ولو أنهم هادنوهم هؤلاء المساكين كما أفتوا سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى لا أراحوا الناس سنة 48 قضية فلسطين لا بتحل ولا بيسكتون عن يعني المشاغبة مع اليهود، حتى أكلوا أوراق الشجر وأكلوا لا حول ولا قوة إلا بالله على في الماشية من الجوع المسلمون هناك. ويخرج بعض الناس بفتاوى تخالف فتاوى كبار أهل العلم كما فعل سفر وسلمان وعاد القرني في المشاغبة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في ذلك. وليتهم أخذوا بها، أراحوا واستراحوا. فقال الله إياكم أحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.